بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا مولانا رب العالمين. ومع رسالة الظروف والتركيب لملا يونس الأرقطيني، ونحن في درسنا الأول لهذه الرسالة. كما مر معنا في منهجنا الدراسي العلمي، عندنا مستويات، والمستوى الأول المقاصد السبعة للإمام النووي رحمه الله تعالى، وتم هذا عندنا وانتهى، والأمثلة والبناء وشرح الأجرومية للشيخ زيني دحلان مع التحفة السنية والعوامل، وهذه بفضل الله تعالى انتهت عوامل الجرجاني. والآن مع رسالة الظروف، هناك رسالتان للعلامة الملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى. الأولى تسمى رسالة الظروف، تناول فيها ظروف ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الجار والمجرور الذي يلحق بظرف الزمان والمكان. وله رسالة أيضا تسمى رسالة التركيب، أعرب فيها مقدمة عوامل الجرجاني. فأنا اختصارا قلت رسالة الظروف، وإلا هي رسالة الظروف والتركيب. الظروف والتركيب هذه من الكتب المنهجية عندنا في مدارسنا مناطق كردستان التي يسكنها ويقطنها البهدنان في تركيا وفي العراق على حد سواء. ففي المدارس الدينية الكردية التركية في جنوب تركيا، هذه الرسالة رسالة منهجية في علم النحو، رسالة الظروف والتركيب، نأتي إليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. وكما ذكرت لحضراتكم، جمعت في هذا المنهج بين دراسة العرب في شرحهم للأجرومية زيني دحلان والتحفة السنية، فهذه الشروح لا توجد عندنا في مناطقنا الكردية، وإنما هي عند العرب تدرس، وكذلك العوامل ورسالة الظروف والتركيب عند الكرد، وذلك لأن دراستنا دراسة إلكترونية، لا نريد أن نطمئن أن المعلومة وصلت للطالب بشكل صحيح واف، فلذلك أطلنا في المنهج قليلا، وفي ذلك الخير إن شاء الله تعالى. والطالب طالب العلم من دون دراسة إلكترونية يذهب إلى شيخه ويقطع المسافات ذهابا وإيابا وانتظارا. إطالة هذا المنهج بهذا الشكل هي مقابل تلك الأوقات التي يصرفها في الذهاب والإياب والانتظار. الآن طالب العلم ليس عليك سوى أن تدخل إلى قناتنا على اليوتيوب، وأن تسمع هذه الدروس بكل راحة وبكل استرخاء، وفي يدك القلم وعلى طاولتك الدفتر، وتكتب الملاحظات إلى أن تفهم الكتاب وتحفظ المتن. فإذا نحن الآن في رسالة الظروف، وتسمى وهي رسالتان، الظروف والتركيب في النحو. ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى، بعد أن نكمل وننهي الظروف والتركيب، ننتقل إلى المستوى الثاني بما موجود فيه من كتب. ملا يونس مؤلف هذا الكتاب، هذا الرجل العالم الذي تلقى العلماء كتابه عندنا بالقبول، سبحان الله، لم يكتب شيء عن حياته، وحياته الرجل مجهولة، ولا يعرف عنه سوى أنه ملا يونس الأرقطيني. حتى اجتهدت في أن أعرف الأرقطيني هذه النسبة، هل هي إلى قرية إلى بلدة، وفي الغالب علماؤنا ينسبون إلى قراهم، كما تلاحظون العلامة الأشنوي هذه قرية، والقزلجي والقرداغي والبنجويني كل هذه هي قرى. فعلماؤنا الكرد ينسبون إلى ماذا؟ إلى قراهم. أستاذنا الشيخ عبد الكريم المدرس، يقال شيخ عبد الكريم بيارة نسبة إلى بيارة، وإن لم تكن بيارة قريته، وقريته الحقيقية هي سي الصادق، لكنه ينسب إلى بيارة لأنه درس ودرس فيها. وغالب الظن أن الأرقطيني هو نسبة إلى قرية بهذا الاسم أرقطين. انظروا هنا في هذا الكتاب الذي سندرسه بإذن الله تعالى، في المقدمة قال ترجمة المؤلف: لم نعثر في المصادر التي بأيدينا على ترجمة المؤلف غير أنه المولى. المولى يعني السيد ملا يونس. الكلمة ملا عندنا تطلق على العالم بعد أن ينال الإجازة العلمية، وبعد أن يكمل العلوم ويتضلع في العلوم يسمى ملا. وملا بالأصل معناها أيضا مولى، يعني السيد، مأخوذة من من لا يعني السيد. وعندنا من شروح الكافية المشهورة والمنهجية شرح ملا جامي. نعم، فملا هي كلمة تعني عالم متضلع في العلوم. وإذا كان هذا العالم له تضلع وله يد في التصوف وفي العبادة وفي الزهد فكان يسمى الشيخ. لذلك كلمة الشيخ في مناطقنا تطلق على مشايخ التصوف، أما ملا فمعناها رجل عالم متضلع في العلوم الشرعية، نحوها وصرفها، فقهها، بلاغتها إلى آخره. ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى. إذن لا توجد هناك ترجمة لهذا الرجل العالم الجليل. هذا الكتاب الظروف والتركيب كما موجود في هذه النسخة، ملا يونس الأرقطيني رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة باللغة الكردية، هو لم يؤلفها باللغة العربية، وإنما جاء بعده الشيخ محمد شيرين ابن موسى ابن إبراهيم التلبيسي أو نعم البتليسي النقشبندي الشافعي، هو كما موجود في المقدمة هنا ترجمة المعرب، أي الذي عرب هذه الرسالة، عربها من الكردية إلى اللغة العربية. هذا العالم البتليسي أيضا نسبة إلى قرية من القرى بتليس، هو الذي عرب هذا الكتاب. وإلا الظروف والتركيب عندما ألفها ملا يونس رحمه الله تعالى ألفها باللغة الكردية، كما هو مطبوع في هذا الكتاب اللي هو مجموعة رسائل مطبوعة في مكتبة سيدة في ديار بكر في تركيا. لاحظوا معي، هذه هي النسخة الأصلية الحقيقية لهذا الكتاب، مؤلف باللغة الكردية الباهدنانية. ولذلك من هذا نفهم ونعرف أنه الملا يونس الأرقطيني كان باهدناني كردي ولم يكن تركيا. والكردية في هذه الرسالة كردي باهدناني سهل، يعني لا يحتوي على عبارات أدبية صعبة كما عند الأديب أحمد خاني أو ملا جزيري رحمهم الله تعالى. لا، كلمات عبارات بسيطة سهل فهمها، توبزان يعني اعلم، هنجي أشياء دنياي، تهني ظرف يعني الأشياء الموجودة في العالم في الدنيا كلها، تكون ظرف يان غير ظرف يعني إما ظرف يان يعني أو غير ظرف، يعني كردي بسيط وسهل إلى آخره، هو خالي من العبارات الأدبية المعقدة. و قرأت أنه المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذا باللغة الكردية البهدنانية حتى يسهل على طالب العلم في بداية تلقيه أن يفهم شيئا عن النحو بلغته. وفي الحقيقة تدريس اللغات بشكل عام ينبغي أن لا يكون إلا باللغة التي تريد أن توصلها إلى المتلقي. لذلك لا ينبغي مثلا على من يدرس اللغة الإنجليزية أن يتكلم باللغة العربية أو أن يؤلف بالعربية، إلا للمبتدئ، المبتدئ الذي يريد أن يصل إلى البدايات، الأشياء الأولية، لا ضير في ذلك. لذلك رأينا أيضا من علمائنا في بلاد فارس من ألف بدايات كتب النحو والصرف أيضا باللغة الفارسية، وكذلك من علماء الأتراك. هذه فقط في البدايات، بعد أن يأخذ الطالب العلم ويعرف المصطلحات يجب أن تدرس هذه اللغة باللغة العربية وتكتب بالعربية. كذلك الذي يريد أن يتعلم أي لغة في البدايات لا ضير أن يأخذها بلغته الأم، ثم بعد ذلك لا ينبغي عليه أن يدرسها إلا باللغة التي يقصدها. هذا إذن هنا عندنا رسالة الظروف باللغة الكردية، وكذلك أيضا رسالة التركيب، لأن قلت لكم هذه رسالتين تركيب الظروف والتركيب. تركيب ملا يونس الأرقطيني أيضا باللغة الكردية، ودائما يستفتح بقوله توبزان توبزان، يعني معناها اعلم. وهذه من اللطائف، هذه الرسالة التركيب عليها شرح قيم جدا، والشرح هذا باللغة العربية، يعني المتن فوق بالكردي لكن الشرح كله بالعربي من أوله إلى آخره. نعم، لأن كأنه الشارح يقول أنه أنت أيها الطالب هنا عرفت الأساسيات باللغة الكردية، وهك الآن أعطيك المعلومات باللغة العربية في الهامش. وهذا هامش قيم جدا. ورسالة التركيب هذه أيضا رسالة قيمة جدا في الحقيقة، وهي كما قلت لكم إعراب لمقدمة العوامل للعلامة الجرجاني رحمه الله تعالى. إذن لا، لو عدنا مرة أخرى إلى طرق التأليف في علم النحو، لاحظوا أول طريقة في التأليف في علم النحو هي الطريقة التقليدية، الطريقة الكلاسيكية التي يكون فيها ابتداء تعريف علم النحو، تعريف الكلمة والكلام، أقسام الكلمة، أقسام الكلام، ثم الاسم والفعل والحرف، المعرب والمبني، مرفوع منصوب مجرور. هذه هي الطريقة التقليدية الموجودة في متن الآجرومية وشروحها، في قطر الندى، في شذور الذهب، في شرح الإنموذج، في ألفية بن مالك وشروحها، شرح ابن عقيل وما شاكل ذلك. هذه كلها الطريقة التقليدية في الكتابة. عندنا طريقة ثانية في الكتابة هي طريقة العوامل. طريقة العوامل كما ذكرت لكم سابقا هي أن يأتي المؤلف إلى عوامل النحو ويصنفها ويقسمها ويتكلم في هذه العوامل بالتفصيل، لفظية ومعنوية، واللفظية سماعية وقياسية. وفي كتب العوامل منهم من يتكلم عن العامل والمعمول والعمل، كما هو موجود في عوامل البركوي. البركوي رحمه الله تعالى تكلم عن العامل والمعمول والعمل، وكذلك في رسالة الإظهار أيضا البركوي، عوامل البركوي تكاد أن تكون هي مختصر لرسالة الإظهار. أيضا ذكر فيها العامل والمعمول والعمل. الآن هنا تضاف عندنا طريقة جديدة في التأليف وهي طريقة الظروف، كما عندنا هنا في رسالة الظروف للملا يونس. طريقة الظروف كيف تكون؟ هنا يعني المؤلف يسلط الأضواء على ماذا؟ على ظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور اللي هو ظرف مجازي. ويأتي طيب أنت تقول هل الظرف والجار والمجرور فيه معلومات كثيرة وواسعة إلى حد أن يؤلف فيها كتاب؟ الجواب نعم. موضوع الظروف موضوع مهم جدا، لأنه الظرف الذي يأتي في الجملة في أحيان كثيرة يكون متعلق بما هو مذكور أو محذوف، وأحيانا يجوز الوجهان. ولذلك عندما تأتي إلى كتب التفاسير تجد علماء التفسير في إعراب القرآن الكريم يتوسعون في هذا الموضوع، لأنه فهم المعنى كثيرا ما يتوقف على معرفة متعلق الظرف. يعني متعلق الظرف إذا كان هذا الفعل أو هذا الفعل أو محذوف المعنى كله يتغير. فلذلك معرفة الظروف هو أمر مهم جدا. ومن هنا نجد أن هناك من أهل العلم من أفرد في ذلك التأليف والكتابة. رابعا طريقة التأليف طريقة الكتابة في الجمل. في الجمل ومعاني الحروف حتى يكون الكلام مطابق. طريقة الكتابة في الجمل ومعاني الحروف أبدع في ذلك العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى في كتابه القيم مغني اللبيب، وكذلك أيضا قواعد الإعراب. يبين في هذه الكتب، هذا كتاب مستوى عالي هذا أقل منه، يبين في ذلك الجمل التي لها محل من الإعراب والتي ليس لها محل من الإعراب، ويبين معاني الحروف وما يلتبس على المعرب في مسائل معاني وإعراب الحروف، معاني وإعراب الحروف. وهناك طريقة أخرى خامسا، طريقة ماذا هي؟ اللي هي كتب المعربات. ما معنى كتب المعربات؟ هذه الطريقة عند العلماء في التأليف طريقة فريدة وجميلة جدا، وهي أن يأخذ كتاب من كتب النحو، تمام؟ يأخذ هذا الكتاب من كتب النحو، بعد أن يدرسه الطالب وأن يفهمه يأتي إلى هذا الكتاب، ويكون هذا الكتاب متن من المتون، ويعربه من أوله إلى آخره. طريقة رائعة جدا في الكتابة، وهي عبارة عن تطبيق. يعني كتب المعربات هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن تطبيق عملي في الإعراب لمتن مشهور متداول بالدراسة. هذا التعريف وضعته الآن، تطبيق عملي في الإعراب لمتن مشهور متداول بالدراسة. مثلا هناك عندنا على سبيل المثال كتاب قيم جدا يعرب متن الآجرومية من أوله إلى آخره، وهو الكفراوي على الأجرومية عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هذا ألف، لأن هذه النقطة الخامسة نذكر عدة كتب عبارة عن إعراب لمتن الأجرومية. وأنا أنصح كل طلاب العلم أن يقتنوا هذا الكتاب الكفراوي على الأجرومية وأن يقرؤوه من أوله إلى آخره، لأننا لن ندرس جميع كتب النحو، نأخذ مختطفات، لكن ينبغي على طالب العلم أن يقرأ كل كتب النحو وكل كتب الصرف بقدر ما يستطيع حتى تتوسع عقليته في درك وإدراك هذه العلوم النفيسة العظيمة. كلما تقرأ كتاب كلما يتوسع العقل ويدرك ما هو أكثر وأكثر. هذا الكفراوي على الأجرومية هناك من العلماء من يضعه من ضمن المنهج ويدرسونه لطلاب العلم، وهو كتاب جدير بأن يدرس. كذلك عندنا الآن هنا رسالة التركيب لمن لا يونس، التركيب على مقدمة عوامل الجرجاني. لاحظوا هنا هذه رسالة التركيب هي عبارة عن إعراب، إعراب لماذا؟ إعراب لمقدمة عوامل الجرجاني كما سيأتينا بإذن الله تعالى. في هذه الرسالة لاحظوا هنا التركيب أيضا لملا يونس، وأيضا المعرب الذي نقلها للعربية هو الملا الشيخ الجليل محمد شيرين بن موسى إبراهيم البتليسي. هذا التركيب هو عبارة عن إعراب لماذا؟ لمقدمة عوامل الجرجاني، لكنه يتوسع بحيث يأتي في بعض المواطن يخرج عن الموضوع ويأتي إلى الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب، يتوسع يخرج عن الموضوع. وهو حقيقة رسالة ليست بالرسالة السهلة، هلا فيها صعوبات، يأتي إلى حروف العطف، إذا أتاه حرف عطف يخرج عن الموضوع، المعارف وهكذا. لاحظوا هذه الرسالة أعرب فيها رسالة أعرب فيها عوامل الجرجاني إلى أين أعربها؟ إلى قول المؤلف والمصنف، وهي 17 حرفا، هذه حروف الجر. إلى هنا توقف، وهي 17 حرفا، الباء للإلصاق أيضا أعربها، نحو به داء وإلى به داء. هنا توقف وأنهى الكلام، اكتفى بذلك. هذا طريقة رائعة جدا في الكتابة، وهي كتب المعربات، لا نقول معربات، لا، معرب يسمى معربات، يعني التي تعرب الكتب الأخرى. فالتركيب على مقدمة عوامل الجرجاني والذي هو منهجنا وسندرسه الآن. في الحقيقة التركيب هو أعلى مستوى من الكفراوي. الكفراوي استوعب الأجرومية في الإعراب، التركيب لم يستوعب عوامل الجرجاني، وكأنه اكتفى بالمقدمة وفتح وشق لنا الطريق وقال لنا أنتم أكملوا الباقي وسيروا. كذلك عندنا من كتب المعربات هو معرب الإظهار، الإظهار الذي هو للعلامة البركوي، أيضا هناك من أعربه من أوله إلى آخره. وعندنا أيضا معرب الكافية، كافية ابن الحاجب، أيضا هناك من أعربها. ولا تستغربوا إذا قلت لكم أكثر من عالم ألف إعراب على الكافية وإعراب على الإظهار. وهناك أيضا معرب ألفية ابن مالك، إذا عدتم إلى شرح ابن عقيل بتحقيق العلامة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. أيضا تجدون هناك إعراب لألفية ابن مالك من أولها إلى آخرها. فهذه إذن طريقة قيمة في الكتابة عند النحاة، وهي كتب المعربات. وأكتفي بهذا القدر سائلا المولى القدير أن يعيننا على إتمام الظروف والتركيب، كما أعاننا على إكمال الرسائل والكتب التي كانت قبله. إنه على كل شيء قدير، وإنه بالإجابة جدير. وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.